يسر إخوانكم في دار الحديث مركز السلام العلمي للعلوم الشرعية بالحديدة أن يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ما زلنا في كتاب النبذ المختارة. قلنا ما حال الحديث من ركب البحر عند ارتجاجه فمات فقد برئت منه الذمة، ما حال هذا الحديث؟ لا يعني حديث ضعيف عندك يا أبو سعيد؟ صحيح، أحسن، الحديث صحيح، صحابة العلامة الألباني كما في السلسلة الصحيحة. قال الشيخ حفظه الله كتاب الطهارة. سؤال: ما حكم ماء البحر وما حكم الوضوء والغسل به؟ قال الجواب: ومن الله يستمد العون والصواب، ماء البحر طهور بدليل القرآن والسنة والإجماع، أما القرآن فلقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فلفظ ماء ورد في الآية نكرة في سياق النفي فتفيد العموم. فلم تجدوا ماء يعني أي ماء، سواء ماء عذب أو ماء البحر، فيشمل كل ماء إلا ما خصه الدليل. قال الشافعي رحمه الله تعالى كما في كتاب الأم: ظاهر القرآن يدل على أن كل ماء طاهر، ماء البحر وغيره. أما الدليل من السنة على أن ماء البحر طهور، فقوله صلى الله عليه وعلى وسلم حين سأله رجل فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. الحديث صحيح، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وصححه العلامة الألباني كما في السلسلة الصحيحة. أما الإجماع على طهورية ماء البحر فقد نقل ذلك ابن المنذر حيث قال: وأجمعوا على أن الماء الكثير من النيل والبحر ونحو ذلك إذا وقعت فيه نجاسة فلم يتغير له لون ولا طعم ولا ريح أنه بحاله ويتطهر منه، كما في كتاب الإجماع. وقال ابن عبد البر: وأجمع جمهور العلماء وجماعة أئمة الفتية بالأمصار من الفقهاء أن البحر طهور ماؤه وأن الوضوء جائز به، كما في كتاب التمهيد. فمما سبق يتبين لنا أن ماء البحر على ملوحته ونتانة رائحته وتغير لون عن الماء الطبيعي ماء طهور بدليل القرآن والسنة والإجماع، يجوز الوضوء والغسل منه، ومن قال بخلاف هذا يعتبر شاذا كما قال ابن رشد في كتاب بداية المجتهد. وانظروا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم الإجابة وزادهم علما، فقال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، يعني أن ميتة البحر حلال أكلها. قال السؤال الثاني عشر: ما حكم قضاء الحاجة، البول والغائط في البحر ورمي النجاسات فيه؟ الجواب: ومن الله أستمد العون والصواب. قد مر بنا أن الإجماع منعقد على أن الماء العظيم المستبحر لا تؤثر فيه النجاسة، وأن ماء البحر طهور ويجوز الوضوء والغسل منه، وقد جاء النهي عن البول في الماء الراكد، لكن قال الحافظ رحمه الله: والنهي عن البول في الماء الراكد محمول على القليل عند أهل العلم، على اختلافهم في حد القليل كما في كتاب فتح الباري. قال: أما رمي النجاسات والنفايات في البحر فلا تؤثر فيه إذا لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه بالإجماع. قال ابن العربي: أما المياه الكثيرة كالآبار العظام والأنهار الكبار فإنه يجوز رمي النجاسات والأقذار فيها قصدا، وعلى ذلك هذه الأمة كلها في البلاد التي على الأنهار. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بئر بضاعة وقيل له إنه يطرح فيها الجيف والنتن وما ينحى الناس، فأقرهم على ذلك. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقال له إنه يستقى لك من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها لحوم الكلاب والمحايض وعذر الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. صحيح، رواه الترمذي والنسائي وأبو داود، صححه العلامة الألباني في السنن والإرواء. قال تنبيه: قال الخطابي في معالم السنن: قد يتوهم كثير من الناس إذا سمع هذا الحديث أن هذا كان منهم عادة، وأنهم كانوا يأتون هذا الفعل قصدا وتعمدا، وهذا ما لا يجوز أن يظن بذمي بل بوثني، فضلا عن مسلم. يعني المسلم ما يظن بأنه يأتي بقذارة ونجاسة ويلقيها في آبار الناس. قال: ولم يزل من عادة الناس قديما وحديثا مسلمين وكافرين تنزيه المياه وصونها عن النجاسات، فكيف يظن بأهل ذلك الزمان وهم أعلى طبقات أهل الدين وأفضل جماعة المسلمين، والماء في بلادهم أعز، يعني الماء قليل والحاجة إليه أمس، أن يكون هذا صنيعهم بالماء وامتهانهم له. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تغوط في موارد الماء ومشارعه، فكيف من اتخذ عيون الماء ومنابعه رصدا للأنجاس ومطرحا للأقذار؟ هذا ما لا يليق بحالهم، وإنما كان هذا من أجل أن هذه البئر موضعها في حدور من الأرض، وأن السيول كانت تكسح هذه الأقذار من الطرق والأفنية وتحملها فتلقيها فيها. يعني البئر كانت موجودة في مكان منخفض، يأتي السيل فيلقي فيها أي قذر، وكان الماء لكثرة لا يؤثر فيه وقوع هذه الأشياء ولا يغيره. فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شأنها ليعلموا حكمها في الطهارة والنجاسة، وهذا في حرص الصحابة على طهارتهم وعلى عبادتهم. فكان من جوابه لهم أن الماء لا ينجسه شيء، يريد الكثير منه الذي صفته صفة ماء هذه البئر في غزارته وكثرة جمامه، لأن السؤال إنما وقع عنها بعينها، فخرج الجواب عليها. وهذا لا يخالف حديث القلتين: إذا بلغ الماء قلتان فإنه لا يحمل الخبث، إذ كان معلوما أن الماء في بئر بضاعة يبلغ القلتين، فأحد الحديثين يوافق الآخر ولا يناقضه، والخاص يقضي على العام ويبينه ولا ينسخه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فنستفيد من هذا إخواني بالله أن مياه البحار لا تؤثر فيها النجاسات، لأن مياه كثيرة غزيرة، فلو وقع فيها شيء من البول أو من الأذى أو من القذر فإن ذلك لا يؤثر فيها، ولا يكون هذا سببا لأن يترك التطهر بها لأجل هذا الغرض. فهو النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن بئر يلقى فيها الجيف، فقال صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. طيب، نكمل ما بقي من المسائل المتعلقة بالطهارة في أحكام البحر في درس قادم إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيرا.
قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.